أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كتاب البلاغة، كل علم لما يدرس يبحث في بداية الكلام عن موضوع ذلك العلم، عن الغاية من ذلك العلم، عن تعريف ذلك العلم، عن نشأة ذلك العلم. طبعا هو لم يتكلم صاحب كتاب الواضح البلاغة الواضحة عن تعريف وعن موضوع علم البلاغة، وعن مباشرة دخل إلى الفصاحة والبلاغة، ولكن بما أنه إحنا هاي مقدمة نذكر ولو باختصار عن موضوع علم البلاغة وعن تعريف وعن النشأة والغاية من علم البلاغة. أما موضوع علم البلاغة، قالوا موضوع علم البلاغة هو طبعا بنحو كلي بحيث لا يختص باللسان دون لسان، يعني من كليا ما مختص باللغة العربية. نعم، راح نشوف لماذا اهتم به العرب أو المسلمون، ولكن موضوع علم البلاغة قالوا الكلمة والكلام. وانتم أخذتوا في قطر الندى ماذا معنى الكلمة والكلام، ولذلك الكلام الغير عربي لا يعتبر كلام اصطلاحا عند النحويين. قلنا إذا موضوع علم البلاغة هو الكلمة والكلام، ولا يختص باللغة العربية، يعني عامة اللغات، ولكن المسلمين اهتموا بالبلاغة. لماذا؟ لأن الغاية هي بيان وجوه إعجاز القرآن. تدرون أنه من أحد الأمور المعجزة للقرآن هي بلاغته وتحديه للعرب، ولأجل ذلك صار عند المسلمين الاهتمام باللفظ العربي من حيث كون الكلام على وفق الحال ووافيا لبيان الغرض الذي سيق له. لذا قيل أن البلاغة لابد أن يكون لفظ العربي مطابقا لمقتضى الحال، وطبعا راح يجي إن شاء الله نبين شنو مطابقا للحال، شنو اللفظ العربي لابد أن يكون مطابقا للحال. وعلى هذا الأساس راح نبين المعاني والبيان المعاني. منو يا كتاب سيد؟
بلاغة
الواضحة. أحس إن يجيله سيدنا العفو.
نعم.
فالمعاني والبيان راح نشوف شنو معنى المعاني وشنو معنى البيان. المعاني هو التعبير باللفظ العربي، قلنا في الذهن اللي عندك معنى في الذهن تريد أن تبرز ذلك المعنى، لابد أن تبرزه بلفظ مطابق لمقتضى الحال، اللي هي باختصار لكل مقام مقال. مرة الظرف لابد أن تظهر اللفظ بشكل مختصر، مرة لا، لابد أن اللفظ تطرحه بشكل أطناب فيه، ومرة لا مساواة، لا أطناب ولا، حسب ما يقتضيه ذلك الحال من الإيجاز أو المساواة بالحقيقة أو بالإيجاز. وعندنا البيان هو بالإضافة أن اللفظ أن يكون مطابقا لمقتضى الحال، لابد أن يكون خاليا من التعقيد المعنوي. خب هذا راح نجيله إن شاء الله بالبيان. وقلنا المعاني والبيان، لأن البديع كما سوف يأتي، البديع ليس من البلاغة، فن البديع ليس من البلاغة، إنما هو خارج عن البلاغة، هو مكمل، مكمل ومزين لللفظ زائد عن البلاغة. نشأة هذا العلم، يعني علم البلاغة، يعني هل يوجد علم هو علم البلاغة؟ يعني مثل ما موجود علم النحو، علم الرياضيات، علم الفيزياء، أكو علم البلاغة؟ يقول نعم، لأن تدون موالينا أن البلاغة زائد عن النحو، يعني البلاغة ما يسولف لك عن هذا الفاعل، هذا أصل، هذا أصل من تيون عنده، ما يسولف لك فاعل ومفعول وأن هذه الجملة صحيحة نحويا أو ليس صحيحة نحويا. البلاغ عليكم السلام، البلاغة تأتي بعد أن تكون الجملة صحيحة نحويا، حينئذ يأتي علم البلاغة. علم البلاغة في البداية لم يكن بهذا الاتساع، ولكن كتبت بحوث في الإيجاز والتشبيه تقريبا من الزمن القرن الثالث والقرن الرابع، وهذا الإيجاز والتشبيه في إعجاز القرآن، أنه الألفاظ التي تفيد المجازة وليست بكناية أو باستعارة استخدمها القرآن، لأن الأبلغ حينئذ يكون. والتشبيه كذلك، وهو فرع من فروع المجاز، أيضا قد يكون، راح يجي إن شاء الله نشوف أن المجاز فيه تشبيه والمجاز الخالي عن التشبيه. وبعد ذلك جاء الشريف الرضي وألف كتابين، سماها أحدهما المجازات أو المجازات القرآنية والمجازات النبوية، و إلى أن وصلت إلى ما يسمى بمؤسس علم البلاغة، اللي هو عبد القاهر الجرجاني. وعبد القاهر كتب كتابين، أحدهما إعجاز القرآن أو دلائل القرآن، دلائل الإعجاز العفو، وأسرار البلاغة. هاي موجود، أنا عندي أحد كتابين موجود عندي، هو دلائل الإعجاز. والزمخشري أيضا فسر القرآن، تقريبا 4 مجلدات أيضا موجود مطبوع، من جهة الإعجاز البلاغي، معروف الزمخشري بالكشاف. كذلك بعد ذلك جاء السكاكي، السكاكي الذي ألف كتابا سماه مفتاح العلوم، وجعل قسما منه، وهو القسم الثاني، في المعاني والبيان والبديع. بعد ذلك اجى الخطيب القزويني ولخص كتاب مفتاح العلوم القسم الثاني، سماه تلخيص المفتاح. بعد ذلك جاء سعد الدين التفتزاني، شرح تلخيص الخطيب القزويني على المفتاح، وسماه المطول، اللي الآن يدرس بالحوزات خاصة غير العرب يأخذون المطول. نفس سعد الدين التبتزاني شرح التلخيص مرة ثانية، وسماه شرح المختصر، اللي الآن ندرسه احنا، راح تاخذونه ان شاء الله بعد هذا البلاغة الواضحة. إذا شرح المختصر على تلخيص خطيب القزويني، تلخيص القطع على المفتاح العلوم للسكاكي. ثم أكثرهم ظل ما يألف كتب، إنما ظل يحشي لو على مفتاح العلوم السكاكي أو على التلخيص أو على المختصر لسعد الدين التفتزاني. ظلوا ما يكتبون متون، إنما هي يكتبون حواشي وتعليقات على هذه الكتب البلاغية، حتى وصل الأمر إلى كتابة كتاب الأطول. الأطول هذا موجود أيضا الكتاب، والأطول أيضا أكثر من شرح، أطول واحد لأحدهم قديم والأطول للواحد من المعاصرين يعني قبل 100 سنة أو 75 سنة للمدرس الأفغاني الأطول. طب هذا شرح 6 مجلدات. في هذا القرن اللي مضى، قرن 21 قرن 20، طلعان كتابين، كتاب لأحمد الهاشمي ويسمى بجواهر البلاغة، وهذا أيضا فترة من الفترات كان يدرس، ولحد الآن بعض الطلبة يأخذون جواهر البلاغة، وبعض الفقهاء يقول يكفي لطالب العلم من بالنسبة إلى جهة البلاغة أن يدرس كتاب جواهر البلاغة لأحمد الهاشمي، لأن المختصر كما إذا راح تأخذوه أكو بي هواي شنو هواي زوائد لابد من تهذيبها، تهذيب ذاك الكتاب. وكتاب هو لي كتاب اللي الآن الذي بين أيدينا، هو أيضا ظهر بالثلاثينات أو الأربعينات، هو كتاب البلاغة الواضحة، ألفه شخصان هو علي الجارم ومصطفى أمين، وهو كتاب درس تعليمي للمدارس الثانوية، المدارس الثانوية هذا كتب. وكما قلت لكم هو كتاب بالثلاثينات، لعله كتب للمدارس الإعدادية الثانوية. قال المصنفان بعد، لأنهم اثنين كاتبينه، قالوا مقدمة الفصاحة البلاغة الأسلوب، الفصاحة الظهور والبيان. إن شاء الله أيضا بالمختصر راح هناك كل كلمة لها تفسير، حتى المقدمة راح يفرق بين مقدمة الكتاب ومقدمة العلم، كما أشار إليها نفس سعد الدين تفتزان بالحاشية، كذلك بالمختصر سوف يفرق بين مقدمة الكتاب ومقدمة العلم. هنا هذا كتاب مختصر، لا أذكر لكم أكثر ما موجود في الكتاب إلا ما يفيد، يعني ما أذكر لكم شرح كثير لأن أنتم وراكم مختصر. طيب شنو الفائدة تأخذون مختصر حينئذ؟ إذا بس هذا الكتاب ممكن نتوسع، بس ما دام هذه مقدمة للمختصر فأنا ما أذكر أكثر مما هو موجود في الكتاب. نعم تفضل.
عفوا شيخنا، بعض الأساتذة قالوا لي أنه الواحد يشد روح أكثر من المختصر.
إيه قوم يشد روحه على الموجود، لأن لب اللباب مال المختصر هنا أنا مذكور، أما أجي وأجيب شروحات مال شروحات المختصر وأضيفه هنا أنا، هذا مو مناسب ومو صحيح. إحنا شنو المذكور هنا راح نشرحه بشكل واضح، ولكن ما أحمل الكتاب أكثر ما هو موجود فيه، أجيب بعضهم يجيب من شروح المختصر يشرح للطالب على كتاب البلاغة الواضحة، هذا ما أشوفه مناسب. شلون بعضهم يجيب شروحات الألفية يشرحها على قطر الندى، هذا مو مناسب. خب هي قضية مراحل، والله إن شاء الله أنتم راح تأخذونه هنا هو اللب اللباب مال المختصر، يعني راح تأخذون المختصر الألفاظ والمصطلحات التي سوف تذكر في المختصر اللي أخذتوها هنا واضحة عندكم، ما راح توقف عندكم. ولذلك المختصر يحتاج إلى تهذيب، يعني أيضا بزوائد كثيرة لو تطلع يصير كتاب حلو جميل، لا يحتاج إلى مقدمة ولا يحتاج إلى تلك التوسعة. إذن أول ما يذكر الفصاحة والبلاغة، أولا سوف يذكر تعريف الفصاحة، تعريف الفصاحة، ثم ينتقل إلى تعريف البلاغة. إحنا إن شاء الله إذا ساعة الوقت كفانا نأخذ شنو تعريف الفصاحة. قال هو الظهور، الظهور والبيان. الفصيح والفصاحة أولا هو ما بين المصنف أن الفصاحة تأتي للكلمة وتأتي للكلام. هسه يقول لي شنو شنو الحاجة إلى بيان هذا؟ يقول لك لا، راح نشوف البلاغة هل تسمى كلمة بليغة المفردة الواحد تسمى بليغة لو تسمى فصيحة، واضح؟ هل أن البلاغة يوصف بها المتكلم والكلام والكلمة، والفصاحة هل تتصف أيضا الكلمة فصيحة والكلام فصيح والمتكلم فصيح هيجي؟ فالفصاحة هي الظهور والبيان، أو كما قال بعض أهل القواميس العربية كلسان العرب قال الفصاحة بمعنى الإبانة والظهور. فصح الرجل فصاحة يعني جادت لغته وحسن منطقه وهو البين في اللسان والبلاغة، والفاعل فصيح ورجل فصيح وكلام فصيح. لسان فصيح، لما نقول واحد لسانك فصيح يعني شنو فصيح؟ لسانك فصيح يعني لسانك طلق ما بيتعتعه، واضح؟ طلب. وافصح الشيء يعني بين، لما اقول ان زيدا افصح الشيء يعني شنو افصحه؟ يعني بينه كشفه. خب اذا شخص ليس عربي نقول افصح الاعجمي، يعني شنو افصح؟ يعني تكلم بالعربي وفهم عنه. جادت، لما نقول جادت لغته حتى لا يلحن، لما نقول أن الرجل فصيح يعني لا يلحن، كلامه يكون حسب القواعد الصحيحة. وفصح الصبح، لما نقول فصح الصبح يعني طلعت الشمس، يعني بدأ ضوء الصبح واستبان، فهذا لغة. إذن الفصاحة لغة هو البيان والظهور والانكشاف. فصح الشيء نقول سيد ياسر أفصح لنا ما هو موجود، يعني كشف لنا ما موجود، بين لنا ما موجود، واضح إن شاء الله؟ هذا لغة. إحنا طبعا كلامنا مو باللغة، كلامنا بالاصطلاح. بالنسبة إلى الاصطلاح، الفصاحة مرة في الكلمة ومرة بالكلام، مرة فصاحة بالكلمة ومرة شنو بالكلام. متى تكون الكلمة فصيحة؟ قالوا إذا خلصت من ثلاثة، أن الكلمة خلصت من ثلاثة. شنو خلوص الكلمة من ثلاثة؟ إذا كانت خالصة يعني ليس فيها تنافر في الحروف، وليس فيها وليست كلمة غريبة فيها غرابة، وثلاثة أن لا تكون مخالفة للقياس اللغوي. يعني شو القياس؟ يعني الصرف، أن لا تكون مخالفة للقواعد الصرفية. فإذا خلصت الكلمة من هذه الثلاث تسمى كلمة فصيحة. الأول تنافر الحروف، يعني شو تنافر الحروف؟ بعضهم يقول، طبعا تاخذها بالمختصر اوسع، شنو معنى تنافر الحروف؟ يعني أن لا تكون ثقيلة على اللسان. لماذا تكون ثقيلة على اللسان؟ قالوا إذا كان الحرفان ليس من مخرج واحد فتكون ثقيلة. مثلا الهاء الهاء خع الهاء الهاء خع هاء عين خاء عين. إذا كان من نفس المخرج الهاء والعين من مخرج واحد، من مخرج. يقول واحد شلون أعرف؟ هم هاي فائدة بين قوسين. واحد يقول شلون أعرف مخارج الحروف؟ شلون أعرف هذا يا مخرج الحاء؟ فهم يقول خليل كل حرف خليله همزة وصل مكسورة وشوفه وين ينتهي، هذا هو مخرجه. مثل العين، العين شو نخليله؟ نخليله ألف مكس ألف مكسورة. شوف إذا وين هو؟ وين صار سيد؟ وين خليله؟ بلعوا حلقي، يعني يسمونه يسمونه حلقي. واضح هذا المريء والتنفس حلقي. الهاء خليله همزة مكسورة. شيخ مهدي نفس المخرج، خليله ألف مكسورة، نفس المخرج. واضح؟ فإذن إذا كان الحروف من مخرج واحد سوف تكون الكلمة ثقيلة. هذا رأي، ورأي آخر يقول لا، الرأي ليس هذا الصح، إنما الكلمة تكون ثقيلة الذوق السليم، ما بي قاعدة. السامع عنده ذوق سليم يقول هاي الكلمة شبيهة ثقيلة على اللسان. فإذن أن تكون تنافر الحروف، شنو معنى تنافر الحروف؟ يعني الكلمة ثقيلة على اللسان. ه خ ه خ هاي هو أنت متى تحشي بسرعة تقدر تقولها؟ تقدر سيد؟ تقدر تكررها ثلاث مرات بسرعة؟ فهنا ايش قالوا؟ إذن هذه كلمة ليست فصيحة. لماذا كلمة ليست فصيحة؟ لأنها ثقيلة على على اللسان. بعد اثنين، الغرابة. شنو الغرابة؟ يعني كلمة ليست واضحة المعنى وليست مأنوسة في الاستعمال، يعني كلمة غريبة، يعني ما مستعملة، ما بيها ثقل على اللسان، خفيفة تقدر تنطقها 100 مرة بالدقيقة ولكنها غير مستعملة، غير مأنوسة عند عند الناس. مثلا تكأكأتم، تكأكأتم، هاي شنو تكأكأتم؟ هذا عيسى ابن عمر النحوي صاعد في البصرة على حمار فسقط عن الحمار، فاجتمع الناس عليه، فش قالهم؟ قالهم تكأكأتم علي كتكأكأتم على ذي جنة افرنقعوا. تكأكأتم وفرنقعوا، تكأكأتم يعني شنو؟ يعني اجتمعتم، افرنقعوا يعني شنو؟ يلا تفرقوا. فهاي تكأكأتم مو ثقيلة على اللسان، افرنقعوا ليست ثقيلة على اللسان، لكنها كلمة مستغربة غير مأنوسة في الاستعمال. فهذه الكلمة شنو؟ اي هسه ما ادري من جابها. فهنا هنا هذه الكلمة هل هي كلمة فصيحة؟ مو فصيحة لأنها غير مأنوسة. هم ثلاثة اللي قلنا أن يكون لا تكون الكلمة مخالفة للقياس اللغوي، يعني الصرفي، لا تكون مخالفة، يعني مخالفة للقواعد. انطوا مثال من؟ مثلا الأجلل، كما قال بعض الشعراء الحمد لله العلي الأجللي، الواحد الفرد القديم الأولي. هنا قالوا هذا غلط، هذا كلام ليس ليش؟ قال لأن الصرف لأن الصرفيين يقولون إذا اجتمع حرفان أحدهما ساكن واحد متحرك يدغم الحرفان. المفروض يقول الحمد لله العلي الأجل. هو ايش قال؟ الأجلل. شوف فتح ما بين الإذا. هنا القياس أن يدغم، واضح أن يدغم. فايش قال؟ الأجلل، مع أن المفروض يقول الحمد لله العلي الأجل. واضح إن شاء الله؟ فإذا حين تكون الكلمة فصيحة، إذا متى تكون الكلمة فصيحة؟ تكون الكلمة فصيحة إذا كانت خالية عن تنافر الحروف، وأن تكون ليست مستغربة، وثلاثة أن تكون ليست مخالفة للقواعد الصرفية. هذا شو يسمونه؟ فصاحة الكلمة. وأما فصاحة الكلام أيضا يشترط فيها ثلاثة، أيضا ضعف التأليف، أن يكون خالصا من ضعف التأليف. يعني شنو ضعف التأليف؟ يعني كل كلمة فصيحة، ولكن لما جمعناهن التأليف صعب. يعني مثل من قالوا مثلا ضرب غلامه زيد، هنا ضرب غلامه زيد، قالوا هنا سوف يرجع الضمير على متقدم رتبة، وهذا ما يصير إلا بحالات، لأن سوف يذكر الماء الضمير ذكر قبل مرجعه، وهذا مو صحيح إلا في بعض الموارد، فهذا مخالف للقواعد العربية، فهذا تأليفه صعب خطأ. البعض أن يكون أن لا يوجد هناك تنافر بين الكلمات. الساعة الكلمة الوحدة هسه يقول كل كلمة فصيحة، ولكن لما جمعنا هذه الكلمات الفصيحة صار بيناتن تنافر، هذا الكلام ليس فصيح. مثل هذا البيت المعروف، وقبر حرب بمكان قفري وليس قرب قبر حرب قبره. شوف هذا الذوق السليم يقول هذا صعب، هذا تنافر، هذا ثقيل على اللسان. أعيده، وقبر حرب بمكان قفري وليس قرب قبر حرب قبره. خب كل كلمة فصيحة، يعني إذا قبر لوحدها، خب قبر لوحدها فصيحة، حرب بمكان قفر قرب، هذا كل كلمة لوحدها، ولكن لما جمعت هذه الكلمات أصبح الثقل هناك، ويسمى شنو؟ أنه تنافر. خب هنا لماذا تنافر؟ شنو معنى التنافر؟ قالوا بحيث لا يستطيع الشخص أن يعيد البيت ثلاث مرات من دون أن يتردد أو يتعتع، ما يقدر، فإذا تنافر. بعد شرط الثالث أن يكون خاليا من التعقيد. شو التعقيد؟ يعني لابد أن يكون الكلام واضح. أما إذا كان الكلام غير واضح حتى ولو لم يكن هناك ضعف تأليف، حتى ولو لم يكن هناك تنافر في الكلمات، ولكنه غير واضح، فكل مفردة واضحة المعنى، حتى لا يقال شنو الفرق بين الغرابة، الغرابة ذيك الكلمة الوحدة غير واضحة، هنا كل كلمة واضحة المعنى، ولكن لما جمعنا هذه الكلمات لا يتضح المعنى المقصود. والتعقيد على قسمين، تعقيد لفظي وتعقيد معنوي. تعقيد لفظي وتعقيد معنوي. التعقيد اللفظي اللي هو راح يأتي في قسم البيان، واكو التعقيد المعنوي اللي هو في البيان، المعنوي في البيان واللفظي في المعاني. التعقيد اللفظي اللي هو سبب أن يكون هناك وجود تقديم وتأخير في الكلام فلم يظهر لك المعنى بشكل واضح، بشكل واضح ما اتضح بسبب صار تقديم وتأخير، مثل من قول الفرزدق ليمدح أحدا ويقول وما مثله في الناس، يمدح واحد، هذا الواحد خال خليفة، ابن اخت خليفة، فيقول له وما مثله في الناس إلا مملكة أبو أمه حي أبوه يقاربه. خب أولا ماكو تنافر، لا يوجد كذلك ضعف تأليه، ولكن هناك تعقيد تعقيد لفظي بسبب التقديم والتأخير. شلون قدم؟ أبو أمه حي أبوه، فصل بين المبتدأ والخبر، وفصل ما بين الموصوف والصفة، وقدم المستثنى على المستثنى منه، فهنا أصبح تعقيد لفظي. والتعقيد المعنوي الذي سوف يأتي هو أن تأتي بموارد، راح يجي إن شاء الله بالبيان، بالكناية البعيدة. أكو كناية قريبة أو كنايات بعيدة، يعني لازمه غير واضح، أنت تريد اللازم تذكر الملزوم، ولكن الانتقال من اللازم من الملزوم إلى اللازم هو بعيد وليس ظاهرا، وليس ظاهرا. هذا راح يبين التعقيد المعنوي في البيان. خلنا نقرأ ونشوف، واضح إن شاء الله؟ وياي عندكم الكتاب. قال الفصاحة الظهور والبيان، تقول أفصح الصبح إذا ظهر، والكلام الفصيح ما كان واضح المعنى. طبعا المصنف راح يبين نتيجة ما تحدثنا عنه، ثم يذكر الشروط اللي ذكرناها، ولكن على التقسيم اللي قسمته يكون واضح عندكم. والكلام الفصيح ما كان واضح المعنى، سهل اللفظ، جيد السبك، ولهذا وجب أن تكون كل كلمة، اللي قلنا احنا الفصاحة في الكلمة أن تكون خالصة من ثلاث أمور: تنافر الحروف، وأن تكون ليست فيها غرابة، وأن تكون ليس مخالفة للقياس الصرفي. أن تكون كل كلمة فيه جارية على القياس الصرفي بينة في معناها، شوف، مفهومة عذبة سلسة. وإنما تكون الكلمة كذلك على هذا الشيء إذا كانت مألوفة الاستعمال. يعني شنو مألوفة الاستعمال سيد؟ طولنا اليوم، كم بتسعة نخلص. يعني أن تكون خالصة من الغرابة. مألوفة الاستعمال بين النابهين من الكتاب والشعراء. لأن تقدر قلنا تختصرها شو سميه؟ أن لا تكون خالصة من الغرابة، لأنها لم تداولها ألسنتهم ولم تجر بها أقلامهم، إلا لمكانها من الحسن باستكمالها جميع ما تقدم من نعوت الجودة وصفات الجمال. خب شنو المدار؟ شلون تعرف هذه الكلمة؟ الكلمة ثقيلة، هذه مستعملة، هذا ليست مخالفة. أكو بعضهم ذكر قواعد، يقول المصنف يقول لا، الذوق السليم. والذوق السليم هو العمدة في معرفة حسن الكلمات وسلاسيتها، وتتميز فيها من ما فيها من وجوه البشاعة ومظاهر الاستقرار، لأن الألفاظ أصوات، فالذي يطرب لصوت البلبل وينفر من أصوات البوم والغربان ينبو سمعه عن الكلمة إذا كانت غريبة متنافرة الحروف. شوف متنافر الحروف. ألا ترى أن كلمتي المزنة والديمة للسحابة الممطرة كلتاهما سهلة عذبة يسكن إليها السم، بخلاف كلمة البعاق. البعاق أو قلنا كما اللي مثلناها اللي مثلناها الهاء خ، البعاق التي في معناهما نفس المعنى ولكنها قبيحة تصك الآذان، وأمثال ذلك كثير في مفردات اللغة تستطيع أن تدركه بذوقك. ثم ما هي الشروط؟ أي نجي باشر نقراها، احنا بيناها مجرد أن نقراها. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.